هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، والاحتلال ينفذ عملية هدم واسع في جبل المكبر. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد أمير بسطامي بنابلس، والفصائل تدعو لتوحيد الصفوف وتسعيد المقاومة. طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارة على مواقع في قطاع غزة، والمقاومة تعلن التصدي للطيران المعادي. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث قتل جندي صهيوني متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها مساء الاثنين جراء عملية طعن نفذها فتى فلسطيني قرب حاجز شعفاط بالقدس المحتلة. وفي سياق متصل، أصيب مستوطن آخر بجراح متوسطة بعملية طعن قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. وجاء الحدثان في ذروة حالة تأهب في صفوف قوة الاحتلال بعد مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بعملية دهس نفذها الشهيد حسين قراقع في حي راموت بالقدس يوم الجمعة المنصرم. نبقى في القدس الشريفة، حيث اقتحم 10 المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوة الاحتلال الصهيوني. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 10 المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد. وواصلت قوة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. وفي القدس أيضا شنت آلية الاحتلال عمليات هدم واسعة النطاق في بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة المقدسة، طالت 3 منازل في حي الصلعة يعود الأول للمواطن أدهم بشير الذي دمرته بالكامل وحولته إلى ركام قبل أن تنتقل إلى منزل والده إبراهيم بشير ثم منزل المواطن عثمان عويسات. هذا واندلعت مواجهات مع الأهالي أصيب خلالها 10 من الشبان، فيما تمكن الأهالي من حرق مكاتب بلدية الاحتلال في المنطقة رفضا لاستمرار سياسة الهدم. التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
بعد سلسلة عمليات المقاومة التي نفذها فدائيون مقدسيون أدت لمقتل 10 مستوطنين خلال الفترة الماضية، اجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني في حكومة الاحتلال الكابينيت واتخذ جملة قرارات من بينها دعم خطة الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير بتوسيع العمل الأمني في البلدات والأحياء الفلسطينية شرق مدينة القدس واستدعاء وحدات جديدة من القوات إلى القدس. كما قرر كابينيت الاحتلال شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية وإمداد 10 بؤر بالمياه والكهرباء والتخطيط لبناء 1000 الوحدات الاستيطانية. وفي أول خطوة بعد اجتماع الكابينيت نفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم لمنزل وتجريفا في أراض لعائلة بشير في بلدة جبل المكبر، اندلعت خلالها مواجهات بين شبان المقدسيين وقوات الاحتلال ما أدى لإصابة 10 بالرصاص المطاطي والاختلال.
اليوم هدوا بيت ابني وهدوا بيتي وابني الثاني هدوا له بيت ال21. الله على الكبير، الله على الظالم، الله على اسرائيل، الله يهد اسرائيل، وان شاء الله الشعب الفلسطيني قوي بهمة شباب فلسطين وأمة فلسطين والشعب الفلسطيني، الله عليهم، الله على الجبار.
تأتي هذه القرارات الانتقامية لمحاولة إرضاء المستوطنين والقيادات الإرهابية التي وصلت إلى الحكم وإدارة المشهد السياسي والأمني في كيان الاحتلال وعلى رأسهم الإرهابي بن غفير، رغم اعتراض أجهزة الأمن الصهيونية على القرارات التصعيدية خوفا من تبعاتها ورد فعل الشعب الفلسطيني ومقاومته.
إلى محافظة نابلس حيث شيع الآلاف من أبناء شعبنا جثمان الشهيد الشاب أمير بسطامي والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال عدوان جديد على المدينة استمر 5 ساعات أسفر عن إصابة 88 مواطنا واعتقال المقاومين أسامة الطويل وعبد الكريم الجوري. ويتهم الاحتلال المقاومة أسامة الطويل بالوقوف خلف عملية شافي شمرون التي قتل فيها جندي صهيوني. المزيد في تقرير الزميل يوسف حمدان.
ليلة عصيبة مرت على نابلس، عملية عسكرية استمرت لأكثر من 5 ساعات والهدف المقاومين أسامة الطويل وعبد الكريم الجوري. المقاومان خاضا اشتباكا طويلا حتى نفدت ذخيرتهما وأصيب فيها الطويل بجراح وانتهت باعتقالهما، ويتهم الطويل بالوقوف خلف عملية شافي شمرون.
احتلال كل يوم يقتحم، احتلال يتلذذ على عذابات الشعب الفلسطيني، احتلال متعطش لدماء الشعب الفلسطيني، ولكن نقول لهذا المحتل أن ما حصل في نابلس الليلة من جريمة نكراء كان ضحيتها الشهيد البطل أمير البسطامي، ما شاهدناه في شوارع المدينة من 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 أناس من شبان هو استفتاء شعبي على المقاومة، لأن المقاومة هي الطريق الأوحد والوحيد للخلاص من هذا المحتل.
عملية الاحتلال أسفرت عن إصابة 88 مواطنا، 6 منهم بالرصاص الحي وارتقاء الشاب أمير بسطامي شهيدا. مسيرة التشييع خرجت من مستشفى رفيديا إلى البلدة القديمة حيث يقطن، وهناك ألقت العائلة عليه نظرة الوداع الأخيرة. المسيرة أكملت طريقها في أزقة البلدة القديمة حيث عرين الأسود وسط الهتافات الداعية للسير على طريق المقاومة.
زلزال إحنا بفلسطين إلى أكثر من 73 سنة، وخاصة بهذه الأشهر القليلة اللي مضت، كل يوم بقتلوا 2 و3 و5 و7 و8 و9 و10، كل يوم يهدمون بيوت اليوم هدموا 5 بيوت وشردوا 5 عائلات في القدس. الزلزال شغال عندنا كل يوم الزلزال على يد اليهود.
في المقبرة الشرقية من المدينة كانت محطة المسيرة الأخيرة، حيث وري الثرى الشهيد 48 منذ بداية العام لتكمل فلسطين طريقها في المقاومة ونحو التحرير.
فصائل المقاومة الفلسطينية نعت الشهيد أمير إيهاب بسطامي الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم 2. وأكدت الفصائل في بيان لها أن جريمة الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا ستنقلب على هذا الاحتلال الفاشي لهيبا وغضبا مستمرا لن يخبو إلا باستعادة حقوقنا المسلوبة مهما كلف ذلك من تضحيات وآلام، مشددة على أن شعبنا سيبقى صامدا ومتمسكا بعدالة قضيته حتى الحرية. هذا وتصدت المقاومة في نابلس لقوة الاحتلال. مجموعة عرين الأسود زفت في بيان لها بشرى تمكن مقاتليها من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في كمين محكم بمجموعة من جيش الاحتلال. وفي التفاصيل أشارت المجموعة إلى أنها أمطرت الجنود بصليات من الرصاص حتى الإجهاز عليهم، مضيفة بأنها تترك لقيادة جيش الاحتلال الإنكار والتعتيم وتوزيع قتلاهم على الحوادث في الطرقات والجبال والأمراض. عن تصدي المقاومة لجنود الاحتلال في مدينة نابلس يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني نواف العامر:
ما يجري في مدينة نابلس يعني ينسحب على ما يجري في بقية الأراضي الفلسطينية، إذ أن ما يجري هو صورة من الصور البشعة للسعار الأمني الذي تقوم به حكومة التطرف اليمينية الصهيونية التي صعدت إلى سدة الحكم في كيان الاحتلال خلال الشهرين الماضيين. ما يجري أيضا يعني من تصدي الفلسطيني في نابلس وفي غيرها بصدره العاري إلا من الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية ومظلوميتها، وتصديه بالنار لقوات الاحتلال، كأنه يقول الرسالة التي يكررها يوميا أن الدخول إلى الأراضي وإلى البلدات والمدن والأحياء والأزقة سيكون له ثمن في صفوف الاحتلال، إذ أن الدخول في هذه الأيام وخلال الشهور الماضية ليست كالحالة التي كانت عليها عندما يدخل الاحتلال، كأنه في نزهة. الفلسطيني يقول في مسيرات التشيع وفي مسيرات التأييد لإسناد المقاومة أنه بات يضع ثقته في سياسة المقاومة وردح النار لقوات الاحتلال، وكأنه يقول أيضا الفلسطيني: فقدت الثقة بمسيرة التسوية التي لم تجلب لنا سوى المزيد من الانهيار السياسي والتراجع الأمني والتراجع في أبجديات المقاومة وحتى في تربية النشء وتربية الجيل على رفض الاحتلال ورفض وجوده بل ومقاومته ومجابهته حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
إلى قطاع غزة، حيث شن طيران الاحتلال الصهيوني غارة على مواقع مختلفة للمقاومة في القطاع فجر اليوم 2. وخلال العدوان الصهيوني أطلقت المقاومة الصواريخ نحو المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي:
عدوان صهيوني جديد شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم، حيث استهدفت الطائرات الحربية موقعا للمقاومة بأكثر من 10 صواريخ، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصدين للمقاومة شرق القطاع دون وقوع إصابات. أما المقاومة في قطاع غزة فتصدت لهذا العدوان عبر مضاداتها الأرضية، فيما أوضحت الفصائل الفلسطينية على ضرورة لجم العدوان الصهيوني عبر توحيد الصف الفلسطيني.
ما يجري في جنين ونابلس والقدس في جبل مكبر والعدوان على قطاع غزة هي رسائل تعبر عن سلوك الحكومة المتطرفة والمجرمة في إسرائيل، هي عينة من السلوك الإجرامي لهذه الحكومة ترسله اليوم مبكرا لنا كفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة، وبالتالي نحن أمام حكومة مجرمة، حكومة بلطجة، حكومة إرهاب حقيقي، حكومة مجرمين. المطلوب هو التصدي للحكومة من خلال ميدانيا في الضفة الغربية وفي غزة والقدس عبر التصدي لهذه الإجراءات الأمنية بمزيد من المقاومة ومزيد من الصلابة في الميدان.
فيما أكدت الفصائل على تثبيت معادلة القصف بالقصف من خلال الرد المباشر على أي استهداف صهيوني طال القطاع. وبعد القصف الصهيوني أفادت مصادر صهيونية بأن صفارات الإنذار تدوي في بلدة سيدروت والنقب الغربية المتاخمة لقطاع غزة.
لا يمكن أن نسمح لهذا العدو الصهيوني التغول بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة وفي الضفة وفي نابلس وفي جنين وأينما وجد هذا العدو الصهيوني. لذلك نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني على تصديهم لهذا العدو الصهيوني.
وبالتزامن مع التصعيد في القطاع شهدت مدينتي نابلس وجنين اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين أدت لارتقاء شاب فلسطيني وإصابة آخرين.
نبقى في قطاع غزة، حيث نظمت الفصائل الفلسطينية في القطاع مؤتمرا وطنيا لدعم المقاومة في القدس والضفة الغربية المحتلة في ظل استمرار الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي ازدادت وتيرتها مع تولي حكومة المتطرفين الإرهابيين زمام الأمور في الكيان الصهيوني. التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
لا تتوقف الهجمة الصهيونية المسعورة التي تستهدف الأراضي المحتلة وخاصة مع تولي حكومة المتطرفين الإرهابية زمام الأمور في كيان الاحتلال. في هذا السياق نظمت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم مؤتمرا وطنيا لدعم المقاومة في القدس والضفة الغربية في ظل اعتداءات قوة الاحتلال وقطعان المستوطنين.
من خلال هذا المؤتمر الذي تعقده الفصائل وكل قطاعات شعبنا الفلسطيني، نقول لهذا المحتل الصهيوني أنه لن يستطيع أن يفرض ما يشاء من وقائع مشروعه الاحتلالي على حساب حقنا الفلسطيني، فنحن أصحاب الحق ونحن أصحاب الأرض وسنواصل المقاومة، وشعبنا كله يقف من خلف المقاومة وبإذن الله ماضون في جهادنا.
يعقد اليوم مؤتمر وطني جامع هنا في قطاع غزة وبحضور الكل الوطني الفلسطيني، يحمل رسالة مركزية أن أهلنا في والمقاومة هنا في قطاع غزة تدعم وتسند الفعل النضالي وشعبنا في الضفة والقدس المحتلة، وأن الاحتلال لن يستطيع ولا بحال من الأحوال أن يفصل بين وحدة ساحات الفعل الجهادي الفلسطيني.
فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت دعمها لأهل القدس والضفة ومساندتها لهم في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة التي تستهدف وجود الفلسطينيين، وحذرت الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في سلوكه العدائي والإجرامي.
اليوم أسائل فصائل العمل الوطني والإسلامي وكل قطاعات شعبنا، أسائل غزة المقاومة والصمود لشعبنا الفلسطيني في القدس في الضفة الباسلة، لا يوجد لدينا متسع من الوقت ولا يوجد لدينا خيار إلا مواجهة هذا الاحتلال، مواجهة هذا الفاسد نتنياهو والمجرم بن قفية والفاشي سموتش. لن يتم إلا من خلال عمليات القتال، من خلال عمليات الطعن، من خلال عمليات الدهس.
هذا وأصدر وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المتطرف يطمار بن قفير مساء الجمعة تعليماته للشرطة بالاستعداد لشن عملية السور الوقي 2 في شرقي القدس المحتلة بعد الصفعة التي تلقتها الحكومة من العمليات الفدائية في المدينة المحتلة.
يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك والاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة في جبل المكبر. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد أمير بستامي بنابلس، والفصائل تدعو لتوحيد الصفوف وتسعيد المقاومة. طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة، والمقاومة تعلن التصدي للطيران المعادي. شكرا لطيب المتابعة، والآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر. ندعوكم لمتابعة لقائنا مستمعينا الكرام في هذا اليوم، وسنمر عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي عبر الهاتف. كما سنتوقف في نهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء أحبتي الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نتوقف عندها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. تشكل ظاهرة التسول في قطاع غزة تحديا مجتمعيا بسبب اتساع نطاقها على وقع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. معالجة أسباب الظاهرة دفعت الجهات المختصة إلى فتح باب النقاش لمكافحتها بالتعاون مع العائلات والعشائر في غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
على جنبات الطرق والأرصفة تجدهم ينتشرون كبارا وصغارا بحثا عن المساعدة عبر التسول، يستعطفون المرة بالنظرات تارة وبالطلب تارة أخرى، انعكاسا لظاهرة شقت طريق هداك للمجتمع الغزي في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. المواطنون يعتبرون ظاهرة التسول في القطاع بشقيها الظاهر والمقنع آكدة بالتفاقم، وهي بدأت تتخذ جانب المهنة أكثر منها الحاجة، وبأنها عمل منظم وليست مجرد أعمال فردية في كثير من الأحيان.
التسول صار صنعة، هلقيت اليوم صارت مهنة لبعض الأشخاص. في ناس بتستحق اللي تمد إيدها، لكن في ناس عندها عزة نفس مش مستعدة تموت من جوا ولا تمد إيدها، لكن في ناس أخذتها صنعة. اليوم
هم مش محتاجين الاشي هذا وبيمتهنوها، لانه صارت الاشي يجيب لهم اكثر من انهم يقعدوا هم شغل، يكون في شغل عندهم، يعني شغلانه على الجهز بتجيهم. والناس مثلا في ناس حتى من اللي بتعطيهم مش محتاجه وبتديهم.
اتساع نطاق الظاهرة في غزة دفع اليوم إلى فتح باب الحوار حول أسبابها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية من خلال لقاء نظمته وزارة التنمية الاجتماعية تداعته العائلة والعشائر للوقوف على الظاهرة وعلاج مخاطرها.
العمل على إيجاد فرص عمل للناس المتسولين، الدور الشؤون الاجتماعية كوزارة فعالة في القضاء على هذا الملف بتوفير اللي هو احتياجات هؤلاء الناس المحتاجين إذا كانوا فعلا محتاجين، وأيضا من هو لما ليس محتاج العمل على إعادته للمدرسة أو إذا كانوا طالب إلى المدرسة أو اللي هو إيجاد فرصة عمل له إذا كان يستطيع العمل.
توفير الحماية الاجتماعية وحصر أعداد المتسولين وإجراء معالجات ميدانية هي الطرق التي بدأت تسلكها الجهات المعنية استشعارا بالظاهرة والتي يشكل وجودها إهدارا للكرامة الإنسانية وتعكس مظهرا غير حضاري.
وضعنا خطة من 4 مراحل، مراحل للحصر، مرحلة توعية كما شاهدنا اليوم في مع الوجهاء والعشائر، مرحلة إعلامية، مرحلة الجمع المتسولين، ووضع خطط علاجية لهؤلاء المتسولين. احنا كمجتمع نرفض غزي، نرفض التسول، وهو غريب على عاداتنا وعلى تقاليدنا.
بالقياس على الواقع، قد لا يبدو حجم الظاهرة والتي قدرتها الجهات المعنية بالأرقام بأنها لا تتجاوز 200 متسول بالكبيرة، لكنها أصبحت تثير المخاوف من اتساعها.
نشكر الزميل عماد النتشة. وحول اتساع ظاهرة التسول في القطاع وتوجه الجهات المختصة والعائلات والعشائر لمواجهتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختصة بالصحة النفسية سحر قفيدار، نستمع معا.
سيدة سحر، عندما نتحدث عن أزمة المتسولين في قطاع غزة، هل تعتقدين أن السبب الرئيس في انتشار هذه الظاهرة هل هو الحصار أو العقوبات المفروضة على القطاع التي يتحمل تبعاتها المواطن؟
ظاهرة التسول هي ليس بالظاهرة، هي بالظاهرة القديمة الحديثة. قديما هي يعني ممكن نتحدث إن هي كانت ظاهرة موجودة، لكن كانت بشكل قليل جدا وتكاد أن ترى شخصا يتسول في مكان ما. ولكن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وخاصة في الأيام هذه الأيام نجد هناك انتشارا لهذه الظاهرة، ونكاد أن نطلق على هذه الظاهرة وليست مشكلة، خاصة أن الظاهرة تبقى مستمرة وتزداد يوما بعد يوم.
نعم.
حاليا نحن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا التسول خاصة في المجتمع الغزي الذي كاد أن يكون أن تخلو من هذه الظاهرة، ولكن للأسف أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.
واضح
أنه القطاع يعيش مستوى سياسي، مستوى اقتصادي صعب جدا، كثير من العائلات أصبحت بلا عمل، فاقدة لمصدر رزقها، كثير من الأسر من فقدت من الشخص المعيل. فإحنا دائما الأسباب ترجع، الأمور ترجع لعدة أسباب، منها الأمور السياسية خاصة كالحروب اللي كان بتعرض لإلها قطاع غزة.
نعم.
كثير من العوائل فقدت اللي هو رب الأسرة الذي كان يعيلها وكان يقدم لها رزقها وفقده، وفي كثير من الناس فقدوا مصادر الرزق.
نعم.
بالتالي أدى هذا الأمر إلى أن يخرج أحد أفراد الأسرة، قد يكون طفلا أو قد يكون امرأة، إلى التسول.
أين دور المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية في كل ما يحدث في قطاع غزة؟
في الحقيقة احنا الخاص انه كثير يعني اغلب شعب قطاع غزة انه هو قائم على اللي هي المنظمة المساعدات الإغاثية والإنسانية.
واضح.
وخاصة احنا في الفترة الأخيرة بنلاحظ في مجموعة من التقلصات في هاي المصادر، اللي حاليا هي الظاهرة هذه انه في توجه او في نظر حول هذه الظاهرة، خاصة انه هي اصبحت تتزايد بشكل كبير جدا.
نعم.
حاليا في هناك المنظمات الإنسانية أو المختصة، نحكي زي منظمة زي الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة، وهناك المنظمات الأهلية والمنظمات كمان الخارجية التي تدعم في هذا الشعب، هي تضع يدها لكي تكبح من جناح هذه الظاهرة. ولكن مع ازدياد الوضع سوءا والتقليص، احنا بنلاحظ هناك في تقليصات في المعونات المقدمة للأهالي اللي في قطاع غزة، خاصة إن كانت في السابق ممكن كانت تكون كافية نوعا ما، حاليا أصبحت هذه المعونات التي تقدم لهم أصبحت يعني لا تسد رمقهم أو لا تكفي لكي تلبي احتياجاتهم كافة. هم ممكن يكون التركيز على تقديم بعض المساعدات، ولكن هناك بعض الاحتياجات لا تتوفر.
نعم.
طالما إنه في هناك تقديم مشاريع صغيرة تدعم بيكون هناك أفضل، فبتم العمل أكثر من طرف أو أكثر من شخص في هذا المشروع.
سحر قدار المختصة بالصحة النفسية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
<تصفيق> أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختصة بالصحة النفسية سحر قفيدار، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، وعنوان حديثنا الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال من وراء استهدافه لتجمع جبل المكبر في القدس المحتلة؟ ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، وهل من مواقف داعمة؟ وما المطلوب فلسطينيا اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني في القدس؟ الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر محور حديثنا. التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام. أصيب 30 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة لهدم منزل المواطن أدهم بشير، ما أدى إلى إصابة 25 مواطنا بالرصاص، وكذلك بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وكانت محكمة الاحتلال أخطرت أمس 6 عائلات مقدسية بإخلاء منازلهم في جبل المكبر تمهيدا لهدمها. وكما يهدد الاحتلال بهدم 280 منزلا ومنشأة في جبل المكبر بدعوى عدم الترخيص. هذا وتتعرض بلدة جبل المكبر للاستهداف الاستيطاني سواء بالمشاريع أو عمليات الهدم، وإقامة المراكز الأمنية والعسكرية تمهيدا لمحاصرتها بالاستيطان وتقييد حركة أهلها وتعريض حياتهم للخطر اليومي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بلدة جبل المكبر، تلك البلدة الرابضة جنوب المسجد الأقصى، الشامخة على سفوح مدينة القدس المحتلة التي طالما وقفت عزيزة على مدار سنوات وعقود تجابه مخططات الاحتلال الاستيطانية، فلم تترك سلطات الاحتلال وسيلة إلا استخدمتها لاستهداف البلدة سواء بالمشاريع الاستيطانية أو عمليات الهدم وإقامة المراكز الأمنية والعسكرية تمهيدا لمحاصرتها بالاستيطان والمستوطنين وتقييد حركة أهلها وتعريض حياتهم للخطر اليومي. كبرى المشاريع الاستيطانية وأضخمها في بلدة جبل المكبر بدأ في نوفتسيون مطلع عام 2000 بتمويل من مستثمرين يهود على مساحة 114 دنما سلبت من أراضي جبل المكبر كحي خاص مطل على البلدة القديمة في القدس، ويستوطنها حاليا نحو 100 عائلة صهيونية. المشروع الاستيطاني فصل جبل المكبر عن محيطه والمدينة المقدسة عن المنطقة الجنوبية. مستوطنة نوفيتسيون تضم حاليا 95 وحدة استيطانية وحوالي 200 أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة لما لا يقل عن 100 وحدة أخرى، لذلك ستمتد على مساحة كبيرة من جبل المكبر، وستصبح أكبر مستوطنة في قلب البلدة بسعة 400 وحدة متجاوزة مستوطنة معالي زيتيم في حي رأس العمود.
هذه ستكون مجمع أمني كبير جدا، بمعنى أن الكثير من المراكز الأمنية سيجري ترحيلها من منطقة القدس وتجميعها في هذه المنطقة لكي تكون بمثابة القيادة الأمنية القطرية لدولة الاحتلال التي تدير كل العمل الأمني للاحتلال في مدينة القدس.
وضمن إجراءاته لتكثيف وجوده في الجزء الشرقي من القدس وخاصة في الأحياء العربية، تهدم آليات الاحتلال منازل الفلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص، بل ويفرض غرامات مالية باهظة على سكانها وإجبارهم على هدم بيوتهم بغية إفراغ مساحات تمهد لزرع المستوطنات بين كل قرية مقدسية، ومنع أي تواصل جغرافي بين صور باهر وجبل المكبر وبلدة سلوان وتفكيك النسيج الوطني والمجتمعي.
نمرق بسياسة تطهير عرقي ضد المقدسيين، مش ضد العائلة كعائلة أبو سنينة. إحنا عم نعيش عمالنا تهجير قسري وتطهير عرقي ضد كل السكان الفلسطينيين في مدينة القدس. بحاولوا يلعبوا على ديموغرافية السكان، يحاولوا يعملوا أغلبية يهودية داخل المدينة.
وحديثا تخطط بلدية الاحتلال لهدم 800 وحدة سكنية في جبل المكبر، الأمر الذي سيواجهه المواطنون بكل قوة. فكانت الدعوات للإضراب والعصيان المدني لعدم تمرير مخطط الاحتلال وتنفيذه.
ادعوا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير. اجتماع السواعد يكمل الوطن واجتماع القلوب يخفف النهم. فادعوكم عشائر العرب السواحلة والحراك الشبابي في بلدة جبل المكبر إلى إضراب عام وشامل يشمل كل مناحي الحياة البلدة.
في ظل صعود اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، تتصدر مطالبات من الجميع لوقفة جادة لأجل مواجهة المزيد من القرارات الاحتلالية.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن أبعاد استهداف الاحتلال لبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي عبر الهاتف. ورحب بك أستاذ ناصر في لقائنا هذا. السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. اليوم عاد جبل المكبر لدائرة الحدث الفلسطيني المقدسي بالتحديد أستاذ ناصر، يعني قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر وتهدم بيتا للمقدسي أدهم بشير ضمن حملة تستهدف لهدم 280 منزل. ما أبعاد هذه الحملة وما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال من وراء عمليات الهدم في جبل المكبر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين.
حياكم الله.
موضوع هدم البيوت موضوع قديم جديد، تستخدم سلطات الاحتلال أولا لمنع المقدسيين من التمدد الطبيعي والديمغرافي في مدينتهم،
نعم.
ثانيا عقابا وانتقاما من المقدسيين كما نشاهد اليوم، بمعنى أن سلطات الاحتلال أوجدت ظروف معينة أجبرت فيها المقدسيين على أن يبنوا بيوتهم دون ترخيص، كأنها يعني تصعب عليهم عملية الحصول على ترخيص وتجعلها شبه مستحيلة. وهذا واقع عاشوا أهل المدينة منذ اليوم الأول لاحتلال مدينة القدس وقيام دولة الاحتلال. لذلك نحن نعي تماما أن القضية اليوم أصبحت قضية صراع. الاحتلال يريد أن يجتث المقدسيين من بيوتهم، والمقدسيون يعملون على أن يبقوا داخل بيوتهم أراضيهم مدينتهم وأن لا يخرجوا من هذه المدينة. الآن الذي يجري في جبل المكبر جاء يعني بعد الصفعة التي تلقتها سلطات الاحتلال، وعلى شكل أول تعبر عن انتقام سلطات الاحتلال من المقدسيين. صفع الاحتلال في أكثر من عملية، حكومة الاحتلال الأخيرة أثبتت فشلها في إعادة الأمن الذي توعدت أنها ستأتي وتعيد الأمن لجمهورها داخل مدينة القدس وداخل فلسطين المحتلة، ولكن واضح جدا أن أسلوب القبضة الحديدية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لا تجدي نفعا ولم تجدي نفعا في يوم من الأيام.
نعم.
لذلك ترى اليوم الهجمة على أحد أحياء مدينة القدس جبل المكبر، والأحياء الأخرى يعني سيأتيها الدور.
طيب.
لا سمح الله، ولكن هكذا هي سياسة الاحتلال.
نعم، لنتحدث عن هذا المخطط يعني الاستيطاني. جبل المكبر في دائرة الاستهداف والعدوان لمشروع استيطاني أطلق عليه الطوق الشرقي، ماذا في تفاصيل هذا المخطط أستاذ ناصر؟
يعني هذا ينتمي إلى فكرة وضع أطواق من الاستيطان حول مدينة القدس لقطع الطريق بين أهل مدينة القدس وعمقهم الفلسطيني سواء جنوبا أو شمالا أو شرقا أو غربا. لذلك نرى أن سلطات الاحتلال نعم تبني المستوطنات على شكل أطواق حول المدينة المقدسة وتمنع المقدسيين من التواصل الجغرافي فيما بينهم وفيما بينهم وبين المدن الفلسطينية الأخرى. الآن جبل المكبر من جنوب مدينة القدس نعم يقع ويعني عملية بإنجاء الاستيطاني تمنع المحبسين من التواصل مع مدن جنوب وشرق مدينة القدس، وهذا يعني عبر الاستيلاء على أراضي المقدسيين، عبر منع المقدسيين من البناء على أراضيهم، وعبر الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال في هدم منازل المقدسيين.
نعم، ما الهدف الرئيس من وراء هذا المشروع؟
هذا المشروع هو للسيطرة الديمقراطية على السكان المقدسيين. الاحتلال كان يطمح أن يجعل من أهل مدينة القدس أقلية هامشية تذوب في المجتمع الصهيوني ويتغلغل فيها المجتمع الصهيوني ويمنعها من تشكيل الصورة الحضرية. إلا أن أهل مدينة القدس يعني استطاعوا أن يقاوموا هذا المخطط وأن يصبحوا أقلية صحيح ولكن أقلية كبيرة. بمعنى أن الاحتلال كان يطمع أن يكون نسبة المقدسيين لا تتجاوز 16%. اليوم المقدسيين يصلون إلى 40% من سكان المدينة، وهذا أرق الاحتلال. وأحد أساليب بقاء المقدسيين داخل المدينة هي البناء غير المرخص، لأن الاحتلال منع المقدسيين من الحصول على رخص بناء في يعني طمعا منه بأن يدفعهم للهجرة خارج حدود المدينة، وبالتالي يفقدوا حقهم في الوجود في هذه المدينة. ولكن المقدسيون بقوا رغم أن في الاحتلال وحافظوا على وجودهم وعلى هويتهم في المدينة.
طيب، لي أيضا أتساءل منك أستاذ ناصر، يعني ماذا عن خطورة هذا المخطط على التواجد الفلسطيني في المنطقة، خاصة وأن الحديث يدور عن استهداف الكثير من أملاكهم؟
نعم. لا شك أن هذا مخطط خطير جدا، واستخدمته سلطات الاحتلال كما قلت منذ اليوم الأول لقيام دولة الاحتلال والاحتلال هي أرض فلسطين.
نعم.
ولكن أيضا هو اليوم يؤدي إلى مآسي إنسانية. العائلات المقدسية التي بنت واستقرت على أراضيها والتي حافظت على هوية مدينتها، اليوم يتم اجتثاثها، يتم اقتلاعها من بيوتها، هدم بيوتها، يعني كأنه زلزال يحصل في مدينة القدس بفعل سلطات الاحتلال العنصرية الفاشية. وسلطات الاحتلال تهدف بعد ذلك إلى الاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى البناء الاستيطاني أو لخدمة الاستيطان. يعني نحن نعي تماما أن جزء من البيوت التي يتم هدمها بجهد المكبر هو من أجل أيضا العمل على الطريق الأمريكي، ما يسمى الطريق الأمريكي، وهو لخدمة المستوطنات في جنوب مدينة القدس ولتسهيل عبور المستوطنين باتجاه مدن فلسطين المحتلة. لذلك نعم هو مخطط خطير جدا، الهدف الأساسي منه تهجير المقدسيين، ولكن له تبعات إنسانية وله تبعات استراتيجية تغير ملامح المدينة وتغير الواقع الديمغرافي فيها.
طيب، هل ما زال ممكنا مواجهة السيناريوهات الاستيطانية على الأقل من خلال الضغط على ما تبقى من دول أو اتحاد أوروبي يدين هذا التوسع الاستيطاني؟
يعني أنت تتحدث ونحن بالأمس كان هناك مؤتمراً عربياً خاصاً بمدينة القدس، ولم ينتج عن هذا المؤتمر إلا الشجب والاستنكار واعتراضات على سياسات الاحتلال. هذا إذا كان العرب هكذا فما بالك في الدول الغربية التي هي أنشأت دولة الاحتلال وهي الداعمة لدولة الاحتلال. أهل فلسطين عموماً وأهل مدينة القدس خصوصاً لا يعولون لا على دعم أنظمة عربية عميلة ولا على دعم أنظمة غربية منافقة دعمت الاحتلال فيما عمر الاحتلال وأوجدته على أرضنا. نحن نقول أن نعم هناك أمل، الأمل بالشعب الفلسطيني، بثبات الفلسطينيين، بالشعوب العربية والإسلامية التي تستطيع أن تساهم في نقل الحقيقة إلى العالم أجمع وأن تنقل الحالة الثورية أمام القنصليات، أمام المؤسسات الدولية، لتعبر أن موضوع مدينة القدس ليس صراعاً بين شعب فلسطيني واحتلال جاء من كل بقاع الأرض ليحتل أرضنا، لا، هو صراع بين أمة إسلامية لها كل الحق بكل ذرة تراب بأرض فلسطين وليس للاحتلال أي حق. وهذا الصراع لم يقف عند حد الشعب الفلسطيني، بمعنى أنه لو أبيد كل الشعب الفلسطيني هناك أمة إسلامية ستقف ولم تقبل بأن يكون الاحتلال مسيطرا على أرض فلسطين، الأرض الوقفية التي تملكها كامل الأمة الإسلامية.
نعم، هذا من جانب واجب الأمة الإسلامية تحدثتم، وطبعا أكيد هو واجب وضروري للقيام به، لكن لأتأسأل وسؤالي الأخير عن موقف يعني رسمي فلسطيني، ماذا عن هذا الموقف حيال استهداف الاحتلال، وما المطلوب فلسطينيا اليوم للمواجهة؟
يعني نحن بدأنا نشك بحالة السمع لدى الجانب الرسمي الفلسطيني، هل يسمعون ماذا يجري في مدينة القدس؟ هل يدرون ما الذي يجري في مدينة القدس؟ للأسف ليس لديهم أي فكرة ولا أي اهتمام بما يجري في مدينة القدس. للأسف أن الجانب النظام الرسمي الفلسطيني نظام يريد أن يتساوق مع الاحتلال، يتعايش مع الاحتلال، ينسق مع الاحتلال، بل كما قال زعيمهم يعمل تحت بصاصير الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. أهلا
وسهلا،
حياكم. تحية طيبة لكم من جديد، نقولها مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم في برنامجنا فلسطين اليوم، وأنتم تتابعون لقاءنا، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل زياد سعيد حسن نصار واحد من الذين قدموا الواجب فوق الإمكان وأعطوا لفلسطين التي أحبوها كل ما يملكون. ولد الشهيد زياد في مخيم اللاجئين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة لأسرة متدينة محافظة تعرضت كغيرها لنكبة التشرد والتهجير من بلدتها الأصلية جولس إلى أن استقر بها المقام في مخيم دير البلح، لتبقى شاهدة على نكبة لازال الفلسطينيون يئنون تحت وطأتها إلى يومنا هذا. وعلى وقع هذا الحال، إلى جانب الازدياد المتواصل لعائلة زياد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، كان الشهيد يتحين الفرصة للثأر من عدو لطالما أقض مضجع الآمنين. للتعرف على حياة وجهاد الشهيد زياد نصار نرحب بابن عمه رائد نصار ليحدثنا عن صفحة مشرقة جديدة من صفحات عطرها أصحابها بدمائهم.
الحديث عن الشهداء هو حديث صعب كصعوبة فراقهم. هؤلاء الشهداء الذين منحونا كل شيء، قدموا أرواحهم لله من أجل أن نحيا نحن هذه الحياة الكريمة، حياة العزة والإباء. الحديث عن الشهيد زياد هو زياد سعيد حسن نصار أبو البراء من مواليد مخيم دير البلح وسط قطاع غزة. كان الشهيد هو أخ لسبعة من الإخوة والأخوات، أربع إخوة وثلاث أخوات. تربى الشهيد المجاهد زياد سعيد نصار في أسرة محافظة يعود أصولها إلى قرية جولس من قرى فلسطين المحتلة، حيث هاجر أهله عام 48 ليستقر بهم المقام في معسكر دير البلح لتعيش الأسرة حياة مليئة بالألم والمعاناة كما كل الأسر الفلسطينية التي سلب الصهاينة أراضيها. الشهيد زياد نصار درس في مدارس دير البلح حيث تلقت فيها تعليمه الابتدائي والاعدادي والثانوي، والتحق بعدها بالجامعة الإسلامية ليدرس قسم دراسات إسلامية. الشهيد زياد نصار طبعا تميز بحسن خلقه وأدبه وتواضعه، حيث كان محبوبا وكان نشيطا في كل المجالات، وكان أيضا يتميز بالصدق. عرف عن الشهيد بمداومته على الصلوات بشكل مستمر. طبعا أسرة الشهيد زياد نصار تميزت بمشوارها الجهادي الكبير، كانت يعني هذه الأسرة أسرة الشهيد وعائلة نصار قدمت الكثير من الشهداء خلال الانتفاضة الأولى وخلال هذه الانتفاضات وعلى مدار الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. الشهيد كان له الأخ الأكبر أخوه أيمن من شهداء الانتفاضة الأولى، كان مطلوبا لقوات الاحتلال وتم تصفيته واختياله داخل أقمية التحقيق الصهيونية. الشهيد أيضا له 4 أولاد عم شهداء، والده أيضا اعتقل من قبل قوات العدو الصهيوني، وأيضا أخيه الأكبر كان له النصيب في الاعتقال. طبعا الشهيد زياد نصار انضم إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في العام 2002، كان عضوا نشيطا. تأثر الشهيد زياد نصار باستشهاد المجاهد أسعد إبراهيم العطي الذي كانت تربطه علاقة مميزة وجيدة وطيدة معه، وبعد استشهاد رفيقه أسعد العطي انضم الشهيد زياد نصار إلى صفوف سرايا القدس وعمل ضمن صفوفها بكل إخلاص، وكان يسخر نفسه ليكون استشهاديا منذ اللحظة الأولى.
نواصل الحديث مع ابن عم الشهيد البطل زياد نصار، حيث المواجهة التي تمناها وانتظرها على أحر من الجمر. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بابن عم الشهيد رائد نصار ونكمل معه الحديث عن الشهيد البطل زياد وكيف كانت الشهادة.
نعم، يعني كنتم في العائلة تتوقعون أن ينتهي به المطاف كما هذه النهاية؟
نعم، في كل لحظة وفي كل دقيقة. الشهيد كان لم يكن أي اجتياح أو لم تكن أي مواجهة إلا كان دائما يتقدم الصفوف الأولى في هذه المواجهات، هذا كان معروف لدينا في العائلة وكان معروف لدى والد الشهيد ووالدته. الشهيد زياد تربى على هذه، على حب الشهادة وعلى حب الجهاد في سبيل الله والدفاع عن كل المظلومين وعن كل المحرومين وعن كل المقهورين في هذا الوطن السليم.
نعم، لو أردنا الحديث عن لحظة الشهادة ولحظة الاستشهاد، يعني متى وكيف استشهد الشهيد زياد؟
طبعا الشهيد استشهد في خلال الحرب، يعني في خلال الحرب كان الشهيد على أهبة الاستعداد لهذه الحرب ولهذه المواجهة مع هذا العدو الصهيوني. كان الشهيد طبعا يجلس في نقطة رباط مع إخوانه المجاهدين في سرايا القدس، حيث كانت هناك معلومات تتحدث عن عملية إنزال بحري على شاطئ مخيم دير البلح، وكان يتصدر هذه الفرقة وهذه المجموعة الشهيد زياد نصار في عملية رصد هذا الشاطئ طوال فترة الحرب. بتاريخ 6/1 طبعا 2009 كان الموعد وكان اللقاء وكان التوقع كما توقع الشهيد وتوقع رفاق الشهيد بأن تكون هناك عملية إنزال. من خلال عملية الإنزال طبعا قام الشهيد مع مجموعة من رفاقه برصد هذه وحدة كوماندوز بحري صهيوني تسللت إلى الشاطئ. في تلك اللحظة طبعا خرج الشهداء من الشهيد زياد مع رفاقه من أماكن تواجدهم وبادروا بإطلاق النار على هذا العدو الصهيوني بشكل مباشر. طبعا بدأت حينها تدخل الزوارق الحربية وبدأت الطائرات وبدأت تطلق النار والقذائف بشكل مباشر على الشهيد، ومن ثم استشهد الشهيد زياد نصار مع رفيق دربه الشهيد محمد عفانة بعدما قامت قوات العدو بإطلاق الصواريخ عليهم
من الطائرات الاستطلاع ومن البوارج الحربية في البحر.
نعم، يعني في عقاب استشهاد زياد ووصول الخبر للعائلة، يعني كيف كان وقع هذا الخبر على العائلة؟ قدمت أكثر من شهيد؟
يعني لم يكن يعني الخبر مفاجئا كثيرا للعائلة أو لأهل الشهيد، وبالإضافة أن الشهيد زياد نصار استشهد على باب بيته، وقامت أمه وأبيه بحمله وهم لم يعرفوا بأن هذا هو ابنهم زياد. تدخل أخوه الشهيد زياد وقاموا بحمله، وأصيب أيضا أخوه رامي وهو يقوم بحمل أخيه الشهيد، وهم لم يدركوا أن هذا هو زياد، وقاموا بحمله وأمه وضعته على رجليها وبدأت تطبطب عليه، وهي لم تدرك أن هذا هو ابنها ولم تدرك أن ابنها قد استشهد.
أبى الشهيد البطل زياد نصار إلا أن يسطر اسمه من نور في صفحات الخالدين إلى جانب اسم شقيقه الشهيد أيمن، وأربعة من أبناء عمه اغتالتهم طائرات الاحتلال، فكان له ما تمنى حيث الشهادة في ساحات الوغى في مواجهة عدو لا يعرف إلا لغة القوة. فهنيئا لك الشهادة يا زياد.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا ومستمعاتنا، نشكركم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الفارين فأروا سودك غنت فيك جنين.
الدنيا.